على آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. من كتاب النفحات الجلدية يقول في هذا الكتاب أن جده اللي هو المدفون ده كان يحيي الموتى وأخذ هذا الخبر من جهة في غاية التوثيق، جهة لا يأتيها الباطل، جهة فيها ضبط وأمانة وإتقان. هذه الجهة هي دفتر محاضر في قسم شرطة مني القمر، وأحال المعترض أي واحد عايز يعترض ويشكك في الكرامة الخطيرة دي هو بيطلب في الأرشيف الدفتر الذي تقول تقوله أن كان فيه رجل في القرية خشن ولم يعلموا من الذي قتله، فجاءوا بفلان الفلاني اللي هو المذكور وجاء ووقف عليه وأقسم عليه أن يقوم ويقول من الذي قتله، وقام فقال من الذي قتله، وأراح الشرطة من البحث ومن المشاكل اللي كان ممكن يجيبوا صارين ثلاثة أربعة يحلوها، وعرفوا الأمر وكتب الكرامة دي حاطينها في هذا الكتاب وكذلك ومحطوط في الأرشيف. أي معترض بقى نخرق عينه بالتقرير ده. لما يكون رجل عميد كلية القرآن بهذه العقلية، يبقى عميد كلية القرآن وبهذه العقلية، إن كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرب. في واحد من المعاصرين أما حور البيت شوي وقال إن كان رب البيت لا تؤخرونه ولا تؤمنه، إن كان رب البيت جحدا مضرجعا فشيمة أهل البيت كلهم الرب. ها؟ وهي غريبة، الرب والرب هي عبارة عن نقطة واحد واستقام المعنى عجيب. إن من البيان لسحرة، ها؟ وإن من السحر لحكمة. فده نموذج من الذي كنا نقوله في الخطبة، هي دايما يحتاج ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نحن إذا قلنا له هل تستطيع أن تقيم دليلا أن جدك مات على الإسلام، لا يستطيع أن يأتي بدليل إلا المباهتة والكذب والافتراء على الله عز وجل. ليه؟ لأن من جهل خاتمة نفسه لأن يجهل خاتمة غيره أولى. يعني لو قلت له أأنت تموت على الإسلام، لا يستطيع ان يقول نعم ابدا، يقول ان شاء الله. ولو قلنا ان شاء الله يبقى جد ان شاء الله برضه، واي انسان في الدنيا ان شاء الله يبقى لم نصفع لميت بانه مات على الانسان فكيف زكيتموه. كما قلنا سلمنا انه من افضل الاولياء واكرمهم، فما يحل على الاطلاق ان يدفن في مسجد وان تقبر الحوائج منه. قال الله عز وجل وان المساجد لله فلا الله أحدا. إذا هذا هؤلاء الذين يطلبون المدد، وهو بيطلب بقى يعني إن ربنا سبحانه وتعالى يغدق علينا من مدده وبره، فأي مدد يعطيه الميت يا عباد الله؟ أي مدد؟ لقد كان حاتم إبراهيم محقا لما توجع قائلا، وكان رجل جيوبه دايما مصفرة كده الريح تصفر فيها، وكان فقير وبيعاني من الفقر حتى انه في الزايد وهو صغير خالص اول ما ابتدى يقول شعر كان شكل عند خاله، فخاله يبدو مضرب وعلقه ساكنه ولا حاجه، حتى انه قال لي عن التضرع كان بتاكلني، كتب له ورقه من الشعر الحلمنتيجي يقول له فيها ثقلت عليك مؤونتي اني اراها واهيه تفرح فاني ذاهب متوجه في ذاهب. وحذرت فوجد كل عمره فقير وغلبان، وكان لما بيدخل على محمود سامي البارودي باشا، تعرف محمود سامي البارودي هذا متنبي العصر الحديث، وهو الذي احيا الشعر العربي العمودي واعاد له رونقه، وكان معجمه اللغوي في غايه السعه. تقرا للبارودي تهز راسه كده من الاعجاب ويذكره بالمتنبي والطيب. فمحمود سامي البارودي باشا، لكن الباشا دي تبين لك انه ايه، الرجل الثاني طبعا هذا الرجل كان مقاتل شرس وكان مقرب من خليل وبتاع، فكان حفظ الرجل يدخل عليه فكان برضه يشيل الشيل كده وبتاع وكان يشيل رجل قصير في العمر. ففي مره من المرات دخل بقى مسجد السيد البدوي وسمع عن صندوق النذور فقال احياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات. هذا شيء عجيب، الأحياء زي نفسه وصندوق النذور سنة 76 كان الخدام بتاع المسجد اللي بيفتح الباب ويقفله كان نصيبه من الصندوق 36 ألف جنيه. كيف 30 ألف جنيه؟ لا تقول لي بقى كويت ولا بسكويت، ها؟ لا تقول لي أعارة ولا يمين ولا شمال. هو واحد مؤذن ولا خرجت في مسجد برامج السوقي من حوالي سنتين وعرفت الخبر في أروقة الأوقات، حبوا ينقلوه، راح عجبوس الإجنان وقالوا له يا جماعة ده أنا كأني سافرت الكويت، يعني أنتوا هتطلعوني تسألوني ليه؟ لما يكون الرجل ده 36,000 جنيه. شوف حتى خبر البدوي هذا العام 4 مليون. مش بقى الشعب ولا كل الحج ولا الكلام، لما كل واحد يحط جنيه فقط يبقى الحصول 4 مليون. بس الناس بقى بيحطوا بالالوف المؤلفه، بالالوف المؤلفه، لحد ما جت بقى مشكله صناديق النذور في وزاره الاوقاف في اواخر السبعينيات كانت مشكله مساله، واضطروا بقى ان هم يوزعوا المساله بالقانون كده، الإمام ياخد حاجة والمقيم الشعائر ياخد حاجة وزير الأوقاف ياخد حاجة والمدير ياخد حاجة ومدير المساجد ياخد حاجة والكلام ده. فلما يكون 4 مليون يذهبون إلى قبر البدوي ليه؟ لماذا؟ ما هو الذي عنده وليس عند عثمان بن عفان؟ طب احنا نسلم لمثل عثمان بالجنة وثمان العشرة نقول هم في الجنة بخبر المعصوم عليه الصلاة والسلام، ورجل لا نعرف أمات على الإسلام أم لا. والله يا أخي هذه تلك إذن قسمة ضيقة. فالمشكلة يا أخوانا إن إحنا لما بنتكلم نقول البدوي أو الدسوقي ما لنا علاقة بهؤلاء الأشخاص، هو إذا كان من أولياء الله فلنفسه، لكن نحن الذي نعارضه أن يشرك بالله المسجد الذي يوحد الله عز وجل فيه، دخل ليوحد الله فيه فأشرك به. هو ده المحور الذي نتكلم عليه. دعونا من أشخاص أهل البدع يضروب إلى معارك جانبية ما دخلنا فيه، بل في عملية من الأولين ما دخلناه ولا لنا علاقة بهم على الإطلاق. فإن كانوا من الصالحين رضي الله عنهم وننهج بالثناء عليهم، لا يضرون ذلك، بل يعتقد من الآداب إذا عتقد نسل صاحبه إذا كنا انتبك إذا حاطت به خطيئته. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ولا توجد سيئة تحيط بصاحبها أبدا إلا الشرك، لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا تحققت له مغفرة الله عز وجل فلم تحط به خطيئته، إنما تحيط به إذا لم يغفر له. وقال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة في الحديث الإلهي عند الترمذي وغيره عبدي لئن أتيتني بقراب الأرض خطايا، مليت الأرض كلها خطايا، ثم لقيت لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. يعني واحد ملا من السماء للأرض ذنوب، ده ممكن يكون فرق دم، ها؟ ما أظن يكون فرق دم. واحد ملا قراب الأرض كلها وعرضها مرتفع، فيقول الله عز وجل له واعدا والوعد لا ينسخ، ان الوعود لا تحتمل الا الصدق والكذب، الوعد لا ينسخ. واحد وعد ابنه قال له يا ابني مثلا اذا نجحت اجيب لك ساعه، جاء نجح وقال له الشهاده، قال له يا ابني انا نجحت الحكم، فتوى على جعل الكلام. الأخبار ليس فيها نسخ إنما فيها صدق وكذب. فالوعد لا ينسى لا سيما من أكرم الأكرمين الذي يمحو السيئة، فلا يتصور أن يمحو وعده. وعد الله لا يخلف الله وعده، وعد الله لا يخلف. هذا وعد من الله: إذا لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني تفرق الرحيم لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. لا أبالي ليه؟ لأن إيه؟ لا أحد يسأله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال تعالى: ولا يخاف عقباه، إن الله لا يخاف عاقبة ما يفعل، له الحر. إلا لقيتك بقرابها مغفرة، كلمة ولا أبالي هذا إشارة إلى أن له الحكم المطلق في عباده. كلامنا عن الأرض ولياء الأضرحة والكلام ده هو إنما كلام منصب على تحرير التوحيد وتجريده من الشرك. أي واحد يشيع عنا إن إحنا بنكتب الأولية، بنتكلم في جلالة الأولية، ما بنحبش الأولية، جاهل كاذب. نحن نعرف أخبار أولياء الله عز وجل أكثر منه، ونحن نقف مع الأخبار الصادقة عنهم. وكما قلت في مطلع في آخر الكلام إن كرامات الأولياء تكون وهم أحياء، وأولياء الله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أعلى طبقة في طبقات الأولياء هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، جرت على أيديهم كرامات. والإمام اللالكائي له كتاب اسمه شرح أصول اعتقاد أهل السنة، عقد مجيليدا مجلد صغير يعني سماه كرامة الأولياء. هذا نص يعني في كتاب طويل وطبع في مجيليد اسمه كرامة الأولياء، ثبت فيها الكرامات الصحيحة لأولياء الله اللي هم الصحابة، زي مثلا ايه؟ زي مثلا أسيد بن حضير وبشر بن عباس كما في صحيح البخاري. كانوا الاثنين عند الرسول عليه الصلاه والسلام وكل واحد طبعا معه طائف. فلما انقلبوا من عنده في ظلام الليل الدامس اضاءت عصا احدهم، طرف العصا كده اضاء زي ما يكون كشاف. كانوا هما الاثنين ماشيين بالظلمه على ضوء هذا الكشاف، فلما افترق اضاءت عصا الاخر. يطلعوا لنا اي كرامه زي دي، او ياتوا لنا بشيء من جنسها بشرط الصدق في الخبر. لكن الكذب، هؤلاء الناس ما اعلموا احدا على بسيط الارض اكثر كذبا منه. قالوا حكايات غريبه. عندنا في نواحينا رجل مدفون تحت قرب اسمه العقيدي. ليه يا جماعة سمعين عقيدي؟ لأنك أصلا هو كان ماشي مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة وبعدين تأخر عنهم. فالرسول قال له إيه؟ مد يا عجبان، عجبان يعني عجبان يعني رجل إيه؟ العقل. الرسول قال له مد يا عجبان بالقصد، ها؟ على لغته مد يا عجبان يعني تغيظ صحابي ولا إيه؟ ما هو كل الرسول يقول له مد وبتاع ويمشي معاه الصحابه لازم ولا بد كده. فالصحبه لم تنقطع عند هؤلاء، فهو بينه وبين الرسول عليه الصلاه والسلام ترابط 1800 سنه الصحابه. خلاص كده طبعا ده صحابه المنام، وهذا كله ما له قيمه عند العلماء. المنامات والناس دول المنامات ركيزة أساسية عندهم، دايما نايمين ركيزة أساسية، وكل تصرفاتهم بتصدر عن منامات. مع أن جماهير أهل العلم اتفقوا على أن المنامات لا يؤخذ منها حكم شرعي ولا حلال ولا حرام، إذ تم دين الله عز وجل ولم نحتج أن نتمه بالمنامات، لا سيما أن غير الأنبياء قد تأتيهم الشياطين في صورة الأولياء، لا تأتي صورة الأنبياء كما تعلمون، لكن في صورة الأولياء. فمثلا لو إحنا 29 رمضان والمختلفين بكرة أول رمضان ولا المتم لشعبان، وطلع واحد كده وقال أقسم بالله العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءني في المنام وقال غدا أول رمضان فصوم، فهل يلزمنا الصيام؟ سقط أهل العلم ألا لا. ولو أن هذا الرجل لم يكن ما أطاعه الناس، وهو كمن لم يكن لا يعد عاقا ولا مخالفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحكم الشرعي السم، قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأقصروا لرؤيته، ولم يقوموا وجب عليه أن يصوم هو لتحقق علة الحكم في حقه، وهو أنه رأى. صوموا لرؤيته وأقصروا لرؤيته، فإما أن يأخذوا بخبره، فإن ظهر في خبره علة صادحة يلزمه هو أن يقوم. فكل ما يأتينا من المنامات هذا لا قيمة له، فكيف بإثبات أكثر ما يحصله المرء بعد توحيد الله عز وجل وهي الصحبة، صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذ الفرق العظيم لأصاحب النبي عليه الصلاة والسلام يميزه الجمالات. فإذا الحكم الشرعي هو أي حكم شرعي مهما كان ضئيلا لا نثبته بالمنام، يبقى نثبت الصحبة بالمنام. المهم إن الرجل الله العقيل لا طيروا عنه كرامات، وفي حديث عبد بن حمار لنا في الإصلاح النهاردة في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم وأهل النار خمس. أول واحد أهل النار مين؟ الضعيف الذي لا زبر له، ملوش عقل، أو اللي ملوش عقل ده لازم يفكر. ليه؟ لا يمين، تأتيه الفراسة التي يضط أقل العقول منها فيعتبروها من الكرامات. ضعيف للضعيف الدنيا، لا ضعيف العقل، الضعيف الذي لا عقل له. فبيحكوا حكايات من ضمن الحكايات الشائعة اللي أنا من ساعة ما ولدت وأنا بسمعها وبيحلفوا عليها أيمانات غلاظ، وتعالى عشان اللي سمعت من صاحب الكهنة نفسه تتحجج. أيوة يا عم علي، إيه الحكاية؟ يحكي بقى عم علي، حدثني علي بس يا ريت ابن المدينة ولا واحد من أتباع أهل الجن. إيه بقى الحكاية؟ قال إن أنا كنت راجل صياد ماهر، وكنا بنروح نصطاد البط البري والبجع، ومفيش أبدا يعني رصاصة أن أطلعها من البحر إلا بنفسة إيه في الصائد. يا جماعة اتخاذوا مني صيادين وبتاع، فبدأ لنا وبين بعض مناوشات تطورت العداوات واستمرت العداوات لسنين. المهم كرهوني دبار وقتل. في ليلة من الليالي رحت عشان اصطاد، وحضر لنفسي الحفرة اياها دي اللي بيحفروها وينبادوا فيها دي الليلة دي، وبدأ يحس بقى بعلامات غدر منهم وعلى غير العادة بدأ يحوم حواليه. المهم قالوا كده هاجس ان هم هيقتلوه، فصر لا يروي على شيء يريد نجاة نفسه. هم فتوه يجري وراه من كثر الرعب، مر على بيته ولم يرى البلد وفضل ماشي على طول، ما عرفش هو اول ازاي ومشى ازاي ومش عارف. هو نفسه يقول انا ما عرفش اني فتحت حجمي، لكن يسحبوه الله العظيم. المهم فعلى طول كده لقى نفسه طار الشباب والباب كان عليه ايه؟ بيتفتح الباب. ما علينا ايه بيتفتح ازاي؟ المهم فجي خلاص الباب اتفتح، كان داخل ورجع الباب وراه، جاء العصبة اولو القوه بزق الباب انه يتفتح. خلاص هو لحد الان مدهوش مش عارف هو فين. طرق عينيه ورفع حواليه لقاه في طريق العقيد، في طريق العقيد. نحن ده ازاي؟ ما تتأمنيش. السؤال حرام عيب تحسبني؟ لا بقول لك خلاص يبقى السؤال ده ما حد له عند هؤلاء. ونحن عندهم كل المشهوره من كان عليه من اعترض انطرد. اخبرك بيعترض انطرد. انت سلم كل حاجه لا سبب له. العجيب ده كل ده ممكن نبلعه. ممكن نبلعه. الغريب اللي جاي الضريح ظلم تحت. الرجل بقى بعد ما نجا يريد ان يذكر الله فتحدث عن علم السجاد. ها؟ عايز يذكر ربنا بقى وهو نجاه. فتحدث عن علم السجاد بقى العلم. الكبريت مش لاقي الكبريت. الكبريت سابه في النجده. انت عارف الناس اللي وقعوا كده في الشاي ولا كان حاجه كده. النجده يعني عن شاي وبتاع ولا في ناس. الناس الكبريته هناك. مين ده اللي ولعنه؟ أظن ده وقتها. هو ده اللي ولعنه. هلا. أتواصل به. فيهم قوم طاغون. هذه كرامة أنا سمعتها بإسناد عالي من المبتدئ مباشرة. ها؟ مباشرة يعني ما بيني وبينه نزول، لا راوي ولا اثنين ولا حاجة من كده. تصور لما يشيعوا مثل هذه الكرامات. وكان لي أخ رحمه الله يعني ساب من هذا الكلام قبل أن يمد حوالي 4-5 سنوات. كان كل ما امرأته خلت تفطر. المهم جاله العقيل داخل المنام وقال له روح افتح وقفتين والكلام ده هو وقفتهم في الله. خلاص مراته طبعا ذبحت البط والكلام ده وراحت في السن. في أخ آخر مش عاجبه الكلام ده، مش عن عقيده، بتقول لك ده كلام خارج. انا ناكلهم بط واحنا مش عايزين ناكل بط. بيروح للسماك نص الطريق ونزلها غصب عنها واكلوا الايه؟ اكلوا البط انه اخر وخلى شوي ما خلاش حاجه في الايه بتاع. رجعت المره طبعا بتصرع حفظ ورجعت زعلانه وحصل زعل ايه؟ ان هو ازاي ياكل اللي كان البط بكريم بط كان جبل يجري وراء الماء. لأن بس يبقى هو الشيخ فإن اعتدنا عليه. قلت له يا أخي ده أنت لو كنت نص ذكر ضبط ده أنت يجيلك جمال الدنيا. الواحد مصاب بالرخم. الواحد ممكن يهلو لما يملأ ضبط ذكرين بس وما يموتش. ده كويس إن جالك جمع الواحد. المسألة لا فيها شيخ ولا شيخ ولا الكلام ده على الإطلاق. ضبط برضه مرعوب من حكاية الشيخ والكلام ده فترة زمان لحد ما ربنا عفاه. يأتي الشيطان يزول الرؤى ثلاثة منها تهاوي. الرؤى ثلاثة منها تهاوي غير الشيطان. وهؤلاء إنما يشيعون وتطلع عقيدة عند الواحد. يعني مرة واحد من بلدنا جاي يقول لي أنت قبل العصر كده أو قبل أي فصل ما يجيلكش كده شاب بقر كده في المنام يجي وراك. قلت له ليه إن شاء الله؟ قال لي صحيت للصلاة. قلت له لا. قال لي بقى انت لسه ما جئتش في الولاية. لكل ولي عشر. زي ما احنا بنقول خيارة لكل مواطن كده يبقى كل ولي له عشر. واخدان ايه عشر كده يصحيه. شوف الناس ما ذكر ايه؟ كل جي بسبب الخرافات التي صيروها عن الاولياء. وانت لو تكبرت هذه الكرامات تجد ان منها ما يقطع في صميم التوحيد. منها ما يقطع في صميم التوحيد. فاحنا اذا اردنا نثبت للاولياء كرامه احنا عندنا الاسانيد الصحيح. واحنا نعرف الصحيح من الضعيف. نعرف الصحيح من الضعيف. اهل السنه كده. والمحققون منهم يعلمون الصحيح من الضعيف. اما اهل البدع فاذا اتوا لنا بكرامه فلا ياتون لنا الا باسناد ثالث عن راو ثالث مختلف على الله ورسوله. أو كان ما بين الرجل والآخر مساوئ تنقطع فيها أعناق المصير. يعني انقطاعا في الإسناد لا تفسده القرون. مش قرون العلم. احنا خلاص هي حصلنا نقطة وانتقلنا بقى من ثلاثة سور قرون يعني انقطاع طويل. من كرامات الأولياء مثلا الصحيحة وغير بن علي لما أخذه بنو الحارث ليقتلوه لكن أخر حرم كان دخلت فسجنوه لحد خسر حرم ينتهي وبعدين يقتلوه ويطوف برأسه في أحياء العرب لأنه كان قتل رجلا عظيما من بني الحارث أو قتل حارثنا. المهم أنهم لما سجنوه وضعوا على الباب امرأة سجانة وكانت المرأة دي لها ولد صغير يقعد على رجليها وشاء. وفي يوم من الأيام طلب قبيل بن عدي موسى يستحد به موسى عشان يحلب العان. تعرف في طبيعتنا أن شعر العان لا ينبغي أن تتجاوز به 40 يوما أقصى شيء شعر العان 40 يوم وحين يحلب. فقبيل طلب موسى يستحد به هو مستور وسيلقى ربه تكتب لم يكن له النظير ابدا في اتباع السنن لان كانوا يخبرون عن حب المراه جابت له موت وبعدين الولد على رجلها غفلت شويه كده الولد نزل وراح عند مين عند قبيل كان ممكن يسبحوا ويقول لك رصد رسمنا خلاص ما يقتلونا دي مش مشكله وبتاع لكن الناس عندهم نضل عندهم نضل وعيل وعلمهم سيد النبلاء شوف غيث ابن اليمان وابوه لم يشتركوا في موقع جبل وهم حاضرين لم يقاتلوا حذيفه وابوه خارجين من مكه فمسكوه ابراهيم فين تذهبون الى محمد وتقاتلوننا معه تعطونا العهد انكم لا تقاتلون معه ونخلي سبيلكم قال له ماشي لا نقاتل معه فقول هذا حديث صحيح فقال يا رسول الله اخذوا منا العهد فلا نقاتل معه قالوا الكفار وابتاعوا قال رفقوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم رفقوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم كما الذي يستخدم السياسه في علاقتهم مع المسلمين يرجعون رفقوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم هي اخذ الولد نزلا على ركبتها دخل لقبيل خذوا حقه على ركبتها الولد نظر فاذا موسى بيد قبيل والولد على حبر فشهقت عرفها قبيل فقال لها تظنيني قاتله والله ما كنت لأقف على ذلك المرض يسلمك بعد كده فقالت ما رأيت أسيرا خيرا من قبيل ولقد رأيته يأكل عنبا وما على الأرض حبة عنب رواية الشهيرة ولقد رأيته يأكل في يده قط ولقد رأيته في يده قطا من عنب وما بمكة ثمرة في ثمرة يأكل عنب في وقت لم يكن أوان العنب هذه كرامة كرامة صحيحة صحيحة اللي نعتد بها فأهل البدع يتزرعون إما بالحيل وإما بالكذب وبئس الرجل تكون بضاعته الحيلة والكذب وجماعة الفاعلية أيدوا ارفاع أيدوا ارفاع أي تعدل مجهول كتفوا ارفاع أيدوا ارفاع اشترط معدول إنهم بيجيبوا الثعابين من مخزائها ويمسك الثعبان يلفوا على صبع زي المديرية كده والناس كلها منبهرة وبعض الناس الذين تابوا قال ان انا اساسا كنت باخد الاعدام في جيبي واول نصر يوم هدخلهم تحت الكنب فوقع من الوضع خلاص يطلعوا بقى بدخلوا عليه يوم ايه على فكره بيتكم ده في تعبان ازاي بيتكم في تعبان بعد ما تروحوا كل يوم وسيراميك وايشان ورخام وبتاع الاعدام هي هيبقى فين ان شاء الله هو اللي بيقول لك كده خلاص وهتلاقوه بالاماره في الاوبر الثاني عشان يعني ايه طبعا ماشي التسعين يسمع الخروج يوم يروح يلاقي تعبان ايه؟ لو تصدق فيها جايين بكلمة يوم يفكر يجي زي الكلب واخد بالك؟ يوم مرض كده لاحقه يقوم حاطه في جيبه سامحوني؟ ايه الرواية الثانية؟ ان فيه استعبان بحسه مش هقول لك عليه هذا لا ها لا وخلاص ما هو انا الاول قلت له لا الله على استعبان بتاعتي كذا هتسيبه الان ليه خلاص كده لا يشتغل بقى على حس المساله دي فالجماعه دول كانوا بقى يدخلوا النار واحنا شفنا الكلام ده في نار الزهرين الحاوي لما جاي كده نار تعتبر دخلها بوقه وزاد وسط هذا الرجل يعيش ويجيب الشعبان ويلقح حوالين جسمه ويعملوا نار كبيره ويدخلوا فيها الكلام ده شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله صرحه مع هذه الطائفه لكن قبل ما يطبعهم بقى تكلم في طريقتهم ومنهجهم وبين انهم مبتدع وكان شيخ الاسلام رحمه الله رجلا نعتبره من الربانيين كان على كلام نور الشيء كان بيظهر القلب والصدق بينطبع على الوجه والكذب بينطبع على الوجه شوف على هذا الكلام الحضر اليهود لما جاء ليسلم وعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء واظل بالمدينه قال بالنحل وبتاع خرج النفس قال فدخلت عليه فاول ما رايته اول ما رايت وجهه علمت انه ليس بوجه كذاب سمت كده كان اللي بيكتب على طول تلاقي على وشه غبره مهما اجتهد ممكن يتكلم المستمع يقول لك ايه بعد ما يمشي سيبك منه فكرت منه ليه؟ يقول لك معرفش كده حسيت كده متضايق منه الآن من ناحيته ليه؟ الكذب ينطق على الوجه والصدق ينطق على الوجه فالجماعة الفكرة الثانية تسميها رجل في يده العواصم في الحجج وكان إذا تكلم كأنك رأيت البحر الهاجر وكان من عمق علمه لا تكثره ابتلاء علم فيه الكثر تطلع بعلم فتخش الاعرى لان انت الماء تتعثر فما تظهر للاعرى لكن طول ما بينك وبين قعر الماء 30 40 متر ما يتعثر فيها ابدا فكيف يسمى ما تكلم فيه فذهبوا الى السلطان كان البدع دايما يلوذ بالسلطان عشان يبقى له شوك وتدبر سيرة أهل البدع إلى الآن تجد إن هم بيلوح أصحاب الشوكة وتجد دايما إن هم الطرق بتاعتهم دايما هي الرسمية واللي بتاخد غطاء رسمي وأي واحد عليه رجعية مش حرف ثواني يطلعها ويروح يحج وعمرة وياخدوا 500 واحد من عربي يدخل البلد ويطلع لهم مجلات رسمية واخد بالك ومعتاد ومحطة القرآن الكريم تروح للصرادقات بتاعة الأولياء وافتتاح مساجد الأولياء والكلام ده وصلاة الجمعات إنما تقام من مساجد الأولياء شوكة وغبها وكل حاجة ظهر السلطان احنا قلنا أهل البدع إما يحتلوا وإما يكذبوا راحوا نادوا قالوا له إن أحمد ابن تيمية بيشتم الأولياء ويضع من كرامة الأولياء وقتنا زانا وإحنا بنتكلم في الصاعقة من العذاب الهول تأخذنا كلنا وبتاع فاشل الإسلام ابن تيمية السلطان استدعاك إزاي يعمل تشتم في الأولياء وتعمل وتخلي وتسوي شيخ الإسلام الحق بيدي قوة والمقابل مهزوم تلقائيا قوة الحق ذاتية وضعف الباطل ذاتي وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان ذهوب خلاص وأوضح من المعنى من هذه الآية قول الله عز وجل فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فكلمة نقذف بالحق دلنا على ان القوة بالحق جعلته كالقديم خلاص كده والحق اذا صوبته لا يصيب الا اس الباطل وهو الدماغ زي ما الدماغ اس الانسان واس جسمه ولذلك قال فيدمغه يعني يفتح دماغه بمعنى يدمغه خلاص الحق قوته ذاتية، وبيطلع لو وجد رجلا قويا يطلع يبقى به نقرب الحق على الباطل فيجمعه اجمعه على طول. فإذا هو ذاهب ومنايم على طول مطروح على الله. الشيخ الإسلام غير المحب يرى أنه على الحق ويديله قوة، إذا أنه على الحق لن يديله قوة، وأنه قائل مقال الرسول، وأنه لا ينبغي أبدا أن نهدم حتى نعقد للناس عقائدهم. وإن العلماء وإن كانوا يقلون عددا هم الأعظمين قدرا، هم الأعظمون قدرا عند الله عز وجل، وإن كانوا يقلون عددا. وشيخ الإسلام قصته مع غزان مشهورة، لما دخل عليه الكفار دخل عليه وقال له أمره ونهاه ووعظه وحذره، فجابوا قال أسأل الأب الكل أن نقل الزاد، وهذا الأكل قصدتموه من أموال الناس وأنبتموه على ما قطعتموه من شجر الناس. ثم عمل معنا لما كانوا بتاع إلا شيخ الإسلام كان بشر ما كنت تقول مغصوب ما تكفي. العلم الكلمتين دول قال راوي الحكاية كما ذكرها الشوكاني في البدر الصالح يقول فجمعت ثيابي حتى لا تطرطق بدمه، قلت لمني هدوم حتى ايه هيعقنا بالدم الساعة. هذا اللي هو عمل هذا ان الرجل غزال يغسل شيخ الاسلام فجر كانوا بيدفع كده العلم ومطلع دم كده ومعاه الهدوم. قال طب الكلام فلما قال ابن تيميه كذلك انجمع له فرجان، انجمع عند الشباب كده انجمع له ووقع في صدره موقعا عظيما. وشيخ الاسلام خلص الاثر والكلام ده هو لا هو الحق كده، فاذا كان عمل كده في العدو اللدود ده هو المعروف يعني مع سلطان المسلمين كان كلمه حق. دخل شيخ الاسلام وتكلم بقى عن اباطيل هؤلاء والحيل اللي بيعملوه او كذا وكذا واصمت، وبين انهم يعيدون الله ورسوله وجد مقالات لهم شنيعه. طبعا السلطان عرفه اول مره يبقى كلام فظيع ده. فقال الرجل بتاعهم وقال ايه؟ قال انه يقع في كرامتنا ونحن ناكل النار وندخل النار وبتاع. فقال شيخ الاسلام ابن تيميه اشعلوا نارا وقوموا بنا ندخل فيها فمن احترق فعليه لعنه الله. وعمل شد فيه طبعا ثاني ايه نابت الارض صرت فوق الشد فيه لازم يبين حاجه لا واخبرك قوم يا ولد النار. طبعا الراجل ده بيمر في الصفار عايزين فيها حاجه مختلفه من الكلام ده. فلا تيجي تسلم الجميع بقى للطبعين العلوف احنا ولا لا نفس الوجود وما نزل يدخل. هم جعلوا بيدهن وجدهم بيدهن الضفدع يقتلون الضفادع وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم قتلها وقال ان نقيصها تكفير. فسيروح يقتلوا مثلا 200 ضفدع مثلا يعني على كم قطر يزدهن بها من داخل النار وهو يقتل بها ويسكت جسده وانا كمان اقتل جسده وندخل النار سوا. فمن اعترف عليه لعنه الله الرجل طبعا لم يقم ولم السلطان عرف القصه فابطل هذه الطريقه. وأجل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هو يدخل هذا العلم الصافي على المسلمين وخرج من هذه الغزوة مظفرا بعادة رضي الله عنه ورحمه الله. كل غزوة مظفرة. إذن يا جماعة أهل البدع لأنه يعتمد عن إقامة دليل صحيح يشد لقضية مش متنازع عليها. إحنا إن أحفظ التوحيد يقول لك بيشتم الأولياء على ذلك تنفق وقتك وجهدك في الدفاع عن نفسك وانت بتشتد بالعكس تتوصل الوالد تقول والدك كذا وكذا عايز تبرع نفسك فحزيت ان الوالد كويس الام بقى هو ياخذ الميكروفون منك والله جزاك الله خيرا انت نجحت في الولي وان شاء الله ندعوك للمولد في العام القادم او ندعوك لكذا والسلام عليكم ثم اخذ يدير الميكروفون عشان صح الغلطه دي ويستلم مسح هذا العالم في الولي عشان يبرع نفسه ان هو يفيد بهذا الوجه يبقى ضيع علي حق نفسه يقول ولا لا. ولذلك يا جماعه اذا ابتلي واحد منا بمحاججه اهل البدع فاذا اراد المبتدع ان يجره الى غير الطريق فلا يطيعه. فاذا جرت لقضايا هامشيه ليست في صدر الموضوع لا تطيعه لانك ستفقد من الوقت الذي تقيم فيه الحق بقدر ما اوغلت في بنيات الطريق. خلاص الوقت ده انت تتحتاجه جدا لتقيم الحق، وممكن يكون مديك ربع ساعة ولا نص ساعة والكلام ده. انت اشغل نفسك بإقامة دليلك، وسيبك من التسريب عليك والكلام ايه جانبي. ونحن تعلمنا هذا من طريقة القرآن. ربنا عز وجل لما ذكر مناظرة موسى مع فرعون علمنا منها هذا المعنى، وقال فرعون وما رب العالمين. مناظرة موسى بيدعو الى الله عليه السلام، موسى عليه السلام يدعو الى الله تبارك وتعالى، هو بنظر قدام الناس كلها بنظر موسى. وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. قال لمن حوله الا تستمعون؟ عجبكم الكلام؟ لما ترد رد عليه، هو جد لي تعرف ترد عليه؟ ما يعرفش يرد عليه. لكن ايه اللي عملت؟ عجبكم الكلام؟ يرفع الكلام ده؟ قال وانا موجود. خلاص ما قالوش بقى ايه؟ يعني اتحرك كلام حلو اهو، يبقى دخلنا في بنيات الطريق وجبنا الحجه البيضاء. انا عايز ابين له لغه الكلام، وان الله عز وجل هو ربه ورب العالمين. يبقى ما ينفعش بقى احنا نضيع وقت. قال لمن حوله الا تستمعون؟ قال ربكم ورب ابائكم الاولين. قال لئن اتخذت الها غير ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. برضه ما جابش كلام المجنون ده. ازاي ربنا ورد الها الاولين ولا كلام؟ ربكم ردت عليه وقال له ده انا عقلي يمكن بلد، ها؟ ولنا مصطفى من عند الله ولا الكلام ده خالص؟ ما تقولش كلام. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. خلاص وصلنا بقى الحركه، خلاص حدد ورا بعضها كده كالشيء الهادف، وده بقى ربنا سبحانه وتعالى تعجزه. قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. هي خلاص وصلنا بقى للسجن، الاوامر جايه من فوق وهو نقل الكلام منطق وعقل وكذا عشان نقدر نتكلم اكثر من كده. وانت حاجه كتير يجي في السجن على طول. كده موسى عليه السلام نفذت حجته؟ لا، موظف له حاجه. هو العالم كده مش عارف ان نضيع له دليلين ثلاثه يوم يهرس؟ لا، ده عنده ادله وعنده فرق في الادله الفوق ده. حاول فيا كده اروح معاه واقيمها عليه برضه. خلاص دخلنا بقى للسجن. قال له اولو جئتك بشيء مبين. كان الكلام مش نافع. قلت له بس شوف اولو جئتك بشيء. قال له فات به كنا من الصادقين. فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين. قال ان هذا لسحر عليم. خلاص دخلنا بقى بايه؟ دخلنا في السكه يريد ان يخرجكم من ارضكم. شوف يستفزون ازاي؟ يستفزون ازاي؟ ها؟ يريد ان يخرجكم. زي ما يكون واحد مثلا ايه دخل في مسجد وكان مختار المسجد ده مثلا هيقرا ايه مجهمتان في ركعه مثلا. سريع، اي مسجد سريع جدا. لا الراجل مثلا قرا نص ربع ولا حاجه يعطول الفرق يضطرب. فبعد ما خلص يشيل ايه؟ يشيل مع الامام. وبعدين يقول للامام ايه؟ خفف عليك على الناس لله على الارض الصوت. لكن الناس هو مهما شغل كيف؟ لا وحد استكالك؟ لا حد استكالك ولا حد نفس. لا كان صفة من الصوت. فهو هو عايز يقول يخرجني من ارضي ويجيل ملكي. لا اصل هو الواحد ما يجمع حاجه، لكن يعمل لما يستفز الجماهير. يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تامرون؟ حينئذ لا يبقى الا التأييد الالهي. قلنا دوم السحر بقى وعمل العمليه دي اوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف انك انت السحر. خلاص كذلك من نظام مثلا من فريق عرض الحجة إبراهيم عليه السلام مع النمرود: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك في اللغة يا لماذا حاج إبراهيم في ربه؟ على فرق من أسأل الملك وبين من عن الكفران ولا للشرك. لكن إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت الأئمة كما قال لربنا ربنا أسأل الملك يبقى تذكر ولا تذكر؟ المفروض تذكر. لحظة كان سبع كفره أن آتاه الله الملك الذي جعله وأغراه أن يحاج إبراهيم في ربه إن ربنا أسأل الملك. قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم إن الله يحيي ويميت. المناظرة قال أنا أحيي وأميت. ذكر أهل التفسير إن أنا جيل اثنين أحكم عليهم الاثنين بالإعدام وبعد أجل واحد براءة والثاني طلب الرخصة. يبقى الاثنين الثاني ده اللي أنا أغرقت ده كان المفروض طلب الرخصة كمان. الاثنين دول كانوا حكم الموت. أنا كده لما عفوت عنه قد أحييت. طبعا دي حجة متهافتة خائبة. لكن إبراهيم عليه السلام لو قعد بقى عشان يبين بأنها حجة خائبة متهافتة هنضيع وقت كتير. وممكن بقى ياخدنا بقى من هنا ويقول لا فلا أسلم لك الإسلام. لقد قال فلان كذا وقال إعلام يا سيدي فلان ليس بمعصوم. معصوم لكنه عارف زيه. ترجع العلماء عارف تبين بقى ان العلماء يخطئون ويصيبون ومش عارف ايه وبتاع كل الدنيا واحد. تدخل بقى في المعجنه دي؟ لا. انا قال له ايه؟ قال فان قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق ياتي بها من المغرب. خلصنا بقى. حجه جامعه. حجه. حجة ثانية يبقى كده قصر المسافة ولا لا؟ يبقى قصر المسافة. المفروض إن العالم الذي يجادل أهل البدع لابد أن يكون عنده بدائل لإقامة الحجة. يروح يوضب نفسه زي التلميذ البعيدي هاجر أو حورتين ما نعرفش يجاوب. لا ده هو عارف طبيعة قصر. وأنت عادة لا تعرف طبيعة خصمك إلا إذا علمت أقوالهم من كتبهم. إذا أنا رايح أجادل شخص البدع بعد ما أكون متحقق بطريقة الحق يجوزني أوي يجي لي ولد لا يعرف الكوع من الكرتون يقول لي أنا عايز أرد عن النصارى الإنجيل أرد عن النصارى. مرة واحد قال في صلاة الجمعة يقول أنا عايز أرد عن النصارى. قلت له ايه؟ عندنا ولد كده في الشغل متحذر شغال مع الكهان ودايما يشككنا في كده كده فانا عايز اقرا جمعه عشان اشككه فيه. قلت له يا سيدي انا هاثر عليك المسافه. هب لي رجلا جاهلا لا يعرف الله وضحوا حل له انك انت تحببني في ربك اللي انت بتعبده. هتقول لي ايه؟ فأبلغ قلت واحد عارف يدعونك إلى ربك الذي يعبدك. يدعو مين بقى؟ لما يكون ولد مش عارف هذه الأدبيات وعايز يطرح الإنجيل عشان يرد عليهم؟ لا. النظر في كتب أهل البدع لا تجوز إلا لمتلحر عالم بالحق من الأئمة. ليه؟ لانه عارف الطرق، عارف ما يدع ويذر وما ياتي. لكن يدخل ومش عارف حاجه في اهل البدع فلا يحل له النظر في كتب اهل البدع. ولكن يا شيخ الاسلام ابن تيميه كان يعلم عن النصرانيه ما لا يعرفه اكبر رهب عندهم. بس مين ابن كثير ذكر في البدايه انها انه قابل احد القهدان الكبار قال فتكلمت معه في دينه فرأيت يعلم من دينه شيئا. قال شوف بقى طبعا الراجل الكبير ده عارف حاجه بسيطه قوي من دينه. ابن كثير ده ايه؟ رجل ده عالم كبير خبروا في كتب النصارى واخذوا من الكتب لانك انت اذا اخذت مذهب المخالف من كتب غيره ربما حرف الغير مقصود المخالف او لم ينقل من كتب المخالف نقلا سليما فكل ما تيجي تقول له كده يقول له مش قولنا احنا ما بنقولش كده السبب مش كده اقرا الكتب فيطلع الغلطان كل حاجه يقول لك مش كده مش كده احنا ما بنقولش كده والذي لا تعاون الذي نضرب لحد احتجوا عليه انه اخذ مذهب لا تعاون غير كتب لا تعاون قالوا نحن لا نقول بهذا وكذلك يوم يضعفه من حجته ومن شفته لنفسه الى اهل البدع وعن كل متبحث وعرفت الحق من دينك ثم تقرا كتبهم لتعرف حججهم بس يكمل الكلام تقول له تعيش تقول شد يقول لك يعني انت بتكمل فلا يضعف ثقته بنفسه ويعرف ان انت متمكن وعارف هو يقول ايه طب يعني مش انت فاهل البدع يحتاجون الى جيش من العلماء جيش من العلماء ما ترى في بلد اخذ الكوب السنه كم رجل يشار اليه بالبنان في هذا البلد غير سقراء مثلا يعني هل انا مش هقف عندكم وهسيبكم مستحيل من كده واحد غير واحد بس لا انا تبقى خمسه سته سبعه انا لما كنت كم نفر 50,000 100,000 مثلا طب كم طبيب هنا في البلد؟ مش كده كم صيدلي؟ كم مهندس؟ خلاص كم محاسب؟ أليس عارا علينا إذا جئنا في مقابل أصحاب هذه المهنة وقلنا كم عالم لم نجد جوابا؟ كأن هذا الدين ليس مسؤولية الجماهير هل أخرجنا هل نذرنا أولادنا لله؟ هل واحد منا مثلا او اثنين او ثلاثه قبل ان يولد له قال انا سانصر دين الله طاقتي وساسكن ولدي مثلا في الازهر بعد ما يعلمه التوحيد العقيده الصحيح يطلع هذا الولد يدافع عن دين الله عز وجل ويذكر كده لله طيب اموال الزكوات التي تعطيها للفقراء والمساكين هل أكثر واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة مستمعين أو منفردين من باب نصر الله ورسوله إن هو يقول أنا سأنفق على طالب من طلاب العلم أكثر من طلاب العلم أغلبهم فقراء أو مساكين طلاب العلم أغلبهم فقراء أو مساكين فهم مستحقون لأموال الزكوات على أي حال إذا زكاك بعدك هذا ما أنت تعطيها الفقير بيأكل ويشرب وملوش علاقة بحاجة ولا تستفيد منه ليه أنت واحد معاك أو ثالث كمان معاك ما تجمعوش أمول الزكاة وتقسموها كده على الأشهر وتقولوا طالب علم وتقولوا له سنوقفك لله بشرط لكن تدعو إلى الله وتصحح العقائد للناس تتفكر وتنتصب تكون في نفسك لمنفعة الناس. الزكاة ما تخرجها على أي حال. تخرج زكاة مالك على أي حال. لكن كما قال علي بن أبي طالب: ومالك من تسعى به كل الناس تخص به أهل الفقر. مالك من تسعى به كل الناس تخص به أهل الفقر. فلما يجي أهل البدع من كل حاجة وخوف وينكروا على الناس بدعهم فمن الذي يرد العلماء هم جهاز المناعة في جسم الأمة المسلمة مثل جهاز المناعة في الجسم مرض الجسم من أكثر الأمراض التي أصابت البشرية بسبب أنه بيصيب جهاز المناعة الإنسان لو أصيب لأي نزلة برد ممكن يموت بسبب ضعف جهاز المناعة فلما يكون أمة مثل هذه الأمة الكريمة الجهاز المناعي ضعيف. تصور بلدا ليس فيها الطاعون ولا القبيلة فيها، كم يكون عدد الموتى بالألوف؟ بلد فيها كوليرا وليس فيها قبيلة، كذلك البلد التي ليس فيها عالم. فلذلك مسؤولية إدارة العلماء في عنق الجماهير، ليس فيها مسؤولية أفراد، عنق الجماهير. وانصر الله ورسوله على قدر طاقته، على قدر طاقته، إن الله عز وجل لا يسألك عما عجزت عنه. إلى أهل البدع والرد عليهم صار ضرورة الإسلام. الإمام الكبير أحمد بن حنبل رحمه الله سئل عن أيهما أفضل، الرجل يقوم الليل أو الرجل يرد على أهل البدع؟ قال الرجل الذي يرد على أهل البدع أفضل، فإن الذي يقوم الليل إنما يقوم لنفسه، والذي يرد أهل البدع يردهم عن سواد المسلمين. فالأرجو له يعني من الأجر ما لا يكون للذي يقيم الليل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الربانيين، وأن يهبنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
في الختام نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء بكم مع كل ما هو جديد من تسجيلات التقوى الإسلامية بالقاهرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.